أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. كان الكلام فيما أفاده السيد الإمام الخميني رضوان الله عليه، وكان يبتني على مقدمات. تقدم الحديث عن ثلاث منها، كانت أولاها أن مناصب النبي صلى الله عليه وآله ثلاثة: تبليغ شرع الله، سلطان الزمان، قاضي المسلمين. وكانت المقدمة الثانية تفيد أن كل ما ورد بلفظ قضى وحكم وأمر فهو ظاهر في أن النبي صلى الله عليه وآله يتصرف إما بما هو سلطان وإما بما هو قاضي، لا بما هو مبلغ لشرع الله. هذا تقدم شرحه. الثالثة أن النبي قد يعبر أيضا بغير قضيت وحكمت، ويكون المقام مقام السلطنة أو مقام القضاء، كما لو قال لمتخاصمين في طول إجراء قوانين المخاصمة: الكتاب لك، ما قال قضيت، واضح أن المقام مقام قضاء. أو كما لو قال أنت قائد جيشي، واضح أنه هنا بما هو سلطان لا بما هو مبلغ لشرع الله عز وجل. جيد، لكن مثل هذا ظاهر في أنه لبيان حكم شرعي، إلا أن تقوم قرينة يعني من سياق أو مقام أو إلى ما هنالك على أنه سلطان أو قضاء. المقدمة الرابعة سرد أحاديث تؤيد ما ذكره في المقدمتين الثانية والثالثة. أما الأحاديث المؤيدة لما تقدم في المقدمة الثانية فمعظمها ما نقل عن النبي صلى الله عليه وآله في باب القضاء: إنما أقضي بينكم، في بيان قانون القضاء، بالبينات والأيمان، أو كان رسول الله يحكم بين الناس بالبينات والأيمان، أو كان رسول الله يقضي بشاهد واحد مع يمين صاحب الحق، إلى ما هنالك، وهي روايات كثيرة من القبيل. جيد. وأما ما كان من قبيل الثاني، أي لم يرد بعنوان الحكم والقضاء، وإنما ورد طبعا مضافا لها الروايات حتى في المقام الأول: قضى رسول الله في هوائر النخل أن يكون النخل والنخلتان لرجل في حائط الآخر، أن له طريق إلى النخلة، وأن له من الأرض حمى النخلة، يعني مساقط الثمر بقدر امتداد جرائدها، وما كان من هذا القبيل. جيد، من موارد. وأما ما ورد بالألفاظ الأخرى فهي من قبيل: بعث النبي سرية فدعاهم فأجلسهم وأعطاهم تعاليم، واضح هذا بما هو سلطان، قائد العام للقوات المسلحة. جيد. وما جرى هذا المجرى بعد ذكر هذه المقدمات الأربعة؟ يستنتج السيد، الاستنتاج هو تطبيق هذه الكبريات على محل الكلام، يقول: في مقامنا لا إشكال ولا ريب في ورود هذه الرواية بعنوان قضى رسول الله. أين يا سيدنا؟ يقول في مسند أحمد بن حنبل برواية عبادة بن الصامت في ضمن قضايا رسول الله: وقضى أن لا ضرر ولا ضرار. جيد، فهو ناظر بهذه الكلمة لوين؟ إلى المقدمة الثالثة. جيد، أو المقدمة الثانية أيضا مو الثالثة. مع متفرعاته، ثم ماذا يقول بعد ذلك؟ وبالجملة كون النهي إلهيا خلاف ظاهر قوله قضى بذلك، كما أن نفي الحكم الشرعي الضرري بقوله قضى أنه لا ضرر ولا ضرار خلاف الظاهر أنه لبيان حكم شرعي كلي. هذا من طرق العام، وأما ما ثبت وروده من طرقنا فهو قضية سمرة بن جندب، وورد الحديث في ذيلها من غير تصدير بلفظ قضى أو أمر أو حكم، بل ورد بلفظ قال هنا. لكن التأمل في صدر القضية وذيلها وشأن صدور الحديث، يعني من مرافعة الأنصاري ثم تصدي النبي ومراودة سمرة إلى أن انتهى الأمر بقوله لا ضرر ولا ضرار اقلعها، مما يكاد أن يشرف بالفقيه على القطع بأن لا ضرر ولا ضرار حكم صادر منه صلى الله عليه وآله بنحو الآمرية والحاكمية. اكتبها، مش اقلعها، نفس لا ضرر ولا ضرار، بما أنه سلطان ودافع للظلم عن الرعية. فإن الأنصاري لما ظلم ووقع في الحرج والضيق بورود سمرة بن جندب هذا الفاسق الفاجر على أهله من غير استئذان منه، وفي حالة يكره وروده عليه وهو فيها، يعني وزوجه فيها، شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. ثم يكمل السيد الإمام وينتهي بالموضوع إلى قوله: فليس المقام بيان حكم الله وأن الأحكام الواقعية مما لا ضرر فيها، وأنه تعالى لم يشرع حكما ضرريا، فليس فيهما شبهة حكمية ولا موضوعية، لا حكمية ولا موضوعية، بل لم يكن إلا تعدي ظالم على مظلوم وتخلف طاغ عن حكم السلطان بعد أن أمره بالاستئذان، فلما تخلف حكم بقلع الشجرة وأمر بأن له لا ضرر ولا ضرار. إذن المقام مش مقام لا تبليغ حكم شرعي ولا مقام قضاء، المقام مقام السلطان. جيد، ماشي. ثم يرجع فيقوي رواية مسند أحمد عندما يقول: فيكون ما في أحاديثنا موافقا للمنقول عن العامة بطريق عبادة بن الصامت الذي صرحوا بإتقانه وضبطه وأنه من أجلاء الشيعة، وعن الكشي عن الفضل بن شاذان أنه من السابقين الذين رجعوا إلى أمير المؤمنين عليه السلام كحذيفة وخزيمة بن ثابت وابن التيهان وجابر بن عبد الله وأبي سعيد الخدري، وهو ممن شهد العقبة الأولى والثانية إلى آخره. جي، ويؤيد إتقانه وضبطه أن القضايا التي نقلها رسول الله صلى الله عليه وآله عن رسول الله صلى الله عليه وآله على ما في مسند أحمد وجمعها في حديث واحد تكون غالبا بألفاظها أو قريبا منها
في أحاديث هذا البحث عرضنا له تفصيلا مع شيخ الشريعة يا إخوان. جيد، يعني كأن السيد الإمام بده يقول رواية مسند بن أحمد بها المؤيدات يصبح وثوق بها، كأنه هكذا يريد وإن لم يجزم طبعا. جيد، ثم إنه بعد ثلاث ورقات يذكر تحت عنوان إشكال ودعك، خليني أكمل كل كلامي، تحت عنوان إشكال ودافع لعلك تقول إن الظاهر من صحيحة زرارة في قضية حمرة أنه صلى الله عليه وآله اتكل في حكمه بقلع الشجرة والرمي بها إلى سمرة على قاعدة شرعية وحكم إلهي، لأنه علل بلا ضرر ولا ضرار، فإنه لا ضرر ولا ضرار، فكأن السلطنة أعملت وين؟ يعني الإمام عم يغيق الخناق، كأن السلطنة في كلام هذا القائل أعملت في اذهب فاقلعها واضرب بها وجهها، بينما لا ضرر ولا ضرار بيان لحكم الشرع الإلهي كبرى وصغرى، الكبرى حكم شرعي كلي، الصغرى حكم سلطاني أو حكم قضائي. حيث قال للأنصاري اذهب فاقلعها وارمي بها إليه فإنه لا ضرر ولا ضرار، فإن ظاهر التعليل أنه اتكل على القاعدة الشرعية والحكم الإلهي لا على حكم نفسه، حكم نفسه هو اذهب فاقلعها، معلل هذا ومستند إلى ولاية النبي الثابتة من الخارج وإلى كبرى شرعية طبقها في المورد لا ضرر ولا ضرار، فيكون مبلغ لحكم شرعي. جاي، لكنك غفلت عن ممنوعية هذا الظهور وأن الظاهر خلافه، لأن المقام لما كان مقام عرض أحد الرعية شكواه على السلطان لا السؤال عن الحكم الشرعي، كان قوله فاقلعها وارمي بها إليه حكما سياسيا، سياسيا مش سياسة بمعنى اليوم يعني يسوس العباد به، تأديبيا صادرا منه بما أنه سلطان، علل بالحكم السياسي الكلي، أي أن الضرر والضرار لا بد وأن لا يكون في حمى سلطانه وحوزة حكومتي، إن هذا إجراء من عندي أنا مسويه، إنه في دولتي ما بقبل ضرر وضرار، مو أنه يوجد حكم شرعي من هالقبيل. طيب، ولما كان سمر مضارا ومتخلفا عن حكم السلطان الكبروي استحق الحكم الصغروي، اذهب فاقلعها وارمي بها إليه. ومما بعد كلمات أيضا ثم يدعي عدم التناسب بين العلة والمعلول إذا حملناها على الحكم الشرعي. شو يعني عدم التناسب؟ يعني لا ضرر ولا ضرار ما يتناسب مع إقلاعها وضرب بها وجهها. شو جاب ولا جاب؟ لا ضرر ولا ضرار يقتضي أن ندفع الضرر والضرار، نمنعه يدخل أو نلزمه بالاستئذان، مو نقلعها ونضرب بها وجهها. ما في تناسب بين المقدمة والتالي، يعني بين الصغرى والتعليل بهذه الكبرى لو كانت كبرى شرعية. طبعا لازم هالكلام شو؟ أنه بما هو سلطان تصرف بما لا يستند إلى حكم شرعي، صحيح أو لا؟ صحيح، رأى مصلحة العباد في ذلك، لا بما أنه أولى بهم من أنفسهم، بما هو سلطان، أن هذا ثابت لكل من ثبت له مقام السلطان سائس العباد. جيد، ثم نختم. ومما يؤيد ما ذكرنا في رواية ابن مسكان عن زرارة إنك رجل مضار، ليش أقل مؤيد؟ لأن رواية ابن مسكان مرسلة، ولا ضرر ولا ضرار على مؤمن، فإن التقييد بقوله على مؤمن مما يوجب الظهور في النهي، وهي وإن كانت مرسلة لكن ملاحظة مضمونها وموافقتها لموافقة زرارة ربما توجب الوثوق بصدورها. Thank you. ولا أقل من صلاحيتها للتأييد. طيب النهي أي نهي سيدنا؟ ليش مو نهي شرعي؟ جاي أيا يكن يا إخوان، مراد السيد الإمام يختصر بشكل شديد بأن المقام مقام السلطنة وليس مقام القضاء ولا مقام بيان الحكم الشرعي لكل شيء. ثانيا، لا يمكن تفسير وتبرير هذه القضية إلا بهذا التبرير، وإلا لتوجهت إشكالات في مقام التطبيق غير منحلة وقف عندها حتى الشيخ الأنصار، ونحن حليناها إشكالات التطبيق الداخلي، أبقينا الإشكالات الخارجية لما بعد. فالصحيح ما ذهب إليه شيخ الشريعة من حملها على النهي، غاية الأمر ليس النهي المولوي التكليفي على سبيل الحكم الكلي الإلهي، بل النهي السلطاني الذي لا يتبين فيه أو لا يبين فيه حكم شرعي أصلا. جيد، أولا نحن لا يوجد خلاف بيننا وبين السيد الإمام في أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم له المقامات الثلاثة، هذا لا خلاف فيه أبدا، مقام التبليغ ومقام السلطان ومقام القضاء، وإن كان مقام القضاء يا إخوان هو من فروع مقام السلطنة وليس في عرضه. من شؤون السلطان أن يحكم بين المسلمين بحسب متبنيات الفكر الديني في مدرسة أهل البيت عليهم السلام، بل لعله عند عامة المسلمين الأمر كذلك، فإن الذي يعين القضاة عند عامة المسلمين هو السلطان. رواياتنا صريحة في هذا، جلست مجلسا لا يجلسه إلا نبي أو وصي نبي أو شقي، يعني المشروع لابد أن يكون نبي أو وصي نبي. جيد، بس كيف يصير القضاء اللي مش وصي وصي الوصي وصي؟ جيد، هذا لا كلام فيه، لا كلام في مقامات النبي التشريعية، مبلغ جاعل للتشريعات والي، يعني فوض الله إليه أمر دينه ماشي. السؤال فيما يرتبط بمقام السلطنة، ما المقصود من إعمال مقام السلطنة؟ هل المقصود أن السلطنة في مقابل الأحكام الشرعية الكلية الإلهية؟ أم ماذا؟ أقول لا إشكال ولا ريب في أن سلاطين الحق وبالأخص المعصوم منهم وقضاته حكمهم في باب السلطنة وفي باب القضاء لا يخرج عن كونه إما تطبيق لحكم شرعي كل إلهي، لأن الإمام حافظ الشرع على مستوى النظرية وعلى مستوى التطبيق، فهو مثلا عندما يحكم بالمنع من بيع الخمر وشربه في مجتمعه في حوزته، يعني في مكان سلطانه في دولته، هو يمنع هنا من باب تطبيق حكم شرعي كل إلهي اسمه حرمة الخمر عند الله سبحانه وتعالى، ولولا أنه حرام لما منع منه لتركه. وهذا يجري في جميع موارد الشبهات الحكمية يا إخوان. وإما، وهذا شائع يعني، مثل حكم السلطان بالهلال. ليش بيحكم بالهلال بالله السلطان؟ لأنه رأى ذلك أو لتطبيق حكم كل إلهي، لأن الحكم الكلي الإلهي يقول إذا رؤي الهلال ثبت الشهر، إذا رؤي الهلال ثبت العيد. فهو يحكم بما هو سلطان بأن غدا يوم عيد، ولا أبالغ إن قل الكثير إن لم أقل الأكثر من أحكامه ومنها القبيل، سواء في باب السلطنة أو في باب القضاء أيضا، فإن الخصومات كثيرا ما يكون مآلها ومرجعها إلى الاختلاف في تفسير الشبهة الحكمية. هو يقلد أحدا وهي تقلد أحدا، أو واحد من الورثة يقلد أحدا والآخر يقلد شخص آخر. فيحكم ويقضي طبقا للشبهة الحكمية من دون خلاف موضوعي خارجي. الأرض إما إلي أو إلك، مش مختلفين إنه أنا سرقتها منك أو ما سرقتها أو اغتصبتها، لا، مختلفين أنها في شرعنا لمن هي، لي أو لك. كثير من موارد القضاء والمنازعات هي من قبيل الشبهات الحكمية، كما أنها قد تكون من قبيل الشبهة الموضوعية، أن هذا كتابي أو ليس كتابي، يشبه كتابي إلى حد كبير فادعيت أنه كتابي، هو قال لا هذا كتابي أنا اشتريته منذ زمن، ماشي، أدى الأمر إلى الخصومة، ذهبا إلى القاضي. فباب السلطنة وباب القضاء ليس في مقابل بيان الأحكام الشرعية الكلية الإلهية. إذا جئنا إلى الواقعة، النبي صلى الله عليه وآله حكم بقوله اذهب فاقلعها وارمي بها إليه، وارمي بها وجهه في النقل الآخر، مو هذا هو حكم النبي صلى الله عليه وآله. لنا أن نسأل هذا الحكم هل هو صادر من النبي وهو صادر منه جزما بما هو سلطان أو بما هو قاضي، هل هو صادر من باب استصلاح شؤون الأمة فقط، أو من باب أنه على مستوى الحكم الكل الإلهي، هل لصاحب الطريق، صاحب الحق في الطريق إلى نخلتي، أن يمارس حقه كما يشاء حتى لو أوجب تضرر الآخرين أم لا؟ هذه شبهة حكمية، والله شو اسمها. هل يخلو شرع الله من حكم في هذه الواقعة؟ إنه أنا إذا إلي حق الاستطراق، لي حق الاستطراق في داخل دار الرجل على الإطلاق، أو حق مقيد بأن أستأذن؟ هذا مو حكم شرعي، مو سؤال عن حكم شرعي. يا أخي لو ما تنازعوا سمرة والأنصاري، كان سمرة إنسان خوش آدمي، ها؟ دخل أول مرة شاف زوجة الرجل سافرة عن رأسها، دخل ثاني مرة شك، أنا بجوز لي طيب ادخل بها الطريقة والله ما بجوز لي، هذا شك من قبيل ماذا؟ من قبيل الشبهة الحكمية. يعني كوني صاحب حق في الطريق هل يعطيني حق أن أمارس حقي كيفما كان حتى لو أوجب أذية وتضرر الآخرين، أو حتى لو فعلته بقصد إضرار الآخرين؟ هذه شبهة حكمية واضحة جدا. من هنا نقول للسيد الإمام يا أخوان بأنه لا تقابل بين كون المقام مقام السلطان وإعمال سلطنة السلطان، وبين كون المورد من موارد التطبيق لحكم شرعي كلي إلهي. هذا أول. ثاني، لقد نفى السيد الإمام في كلماته أن يكون المقصود أن المقام مقام القضاء، وأفاد أن المقام مقام السلطان. فلنا أن نسأل السيد الإمام، ما الفارق بين مقام القضاء ومقام السلطان؟ هل بينهما تباين؟ أم ماذا؟ هو يعترف ويذعن رضوان الله عليه في كتاب البيع في مباحث ولاية الفقيه أن مقام القضاء من فروع مقام السلطنة. إذن فلنا أن نسأل، ما الفرق بين مقام إعمال السلطنة حتى نقول هذا حكم سلطاني ولائي وهذا حكم قضائي؟ حتى القضاء ولاية يا إخوان، ولائي هو لكن من سنخ القضاء. ما الفرق بين الحكم الولائي من سنخ الحكم السلطاني والحكم الولائي من سنخ الحكم القضائي؟ شو الفرق بينهما؟ كلاهما إنشاء حكم بالأمر أو بالنهي على واقع متشخص، مش كل موضوع الحكم بده يكون شخصي، مش كل، وإذا كان كلي بده يكون كلي على نهج القضية الخارجية مش الحقيقية ولا صار فتوى. جيد، إذا كان كذلك فلا يخفى لا علينا ولا على السيد الإمام وهو أبو بجدتها أن الفارق بين الولاية السلطانية والولاية القضائية أن الولاية السلطانية يعمل فيها السلطان أحكامه ويصدرها ابتداء بما يراه من أمر بمعروف أو نهي عن منكر أو تشخيص مصلحة أو دفع مفسدة وما جرى هذا المجرى، بينما في مقام القضاء هو لا يتصدى حتى يأتي إليه المتخاصمان أو أحدهما فيرفع عنده قضية، يرفع عنده خصومة. انتبهوا يا إخوان، افترض ما رفعوا خصومة وعفكت وقعت المشكلة وارتطمت العائلتان ببعضهما أو العشيرتان، هون يتدخل بما هو سلطان مو بما هو قاضي، وإن كانت الواقع واقعة قضائية لكن ما رفعت إليه قضائية لأنه صار فيه هرج ومرج بالنظام العام في المجتمع. بما هو سلطان يتدخل ويمنعهم من التناحر. إذن ما هو الميزان في كون القضية قضائية؟ أن يرفعها المتخاصمان. سؤال في موردنا يا سيدنا، حصل التخاصم أو ما حصل؟ سؤال واضح في قصة سمراء، حصل التنازع والتخالف والاختلاف أو ما حصل؟ لازم يسحبوا السلاح على بعضهم. يعني الأنصاري طلب من جناب سمراء، قال لا تدخل حتى تستأذن، قال أنا ما بمنعك من الدخول لكن استأذن أشعرنا يا أخي حتى زوجتي تتستر تدخل إلى داخل الدار، فأبى فاوضه بأن يشتريها، أبى، ما قدر يعمل معه شيء، رفع أمره إلى النبي، خاصمه عند النبي. هذه مو قضية قضائية أصلاً، إذا هذه مو قضائية متى تكون قضية قضائية؟ هذا رفع خصومة إلى النبي صلى الله عليه وآله. النبي قضى، بعد ماذا قضى؟ الوقائع واضحة، لا هذا ناكر حق هذا ولا هذا ناكر حق هذا في أن نفس ملكه وأن له حق الطريق وله أيضا حرم النخلة وإلى آخره، والباقي كله للأنصاري، ما في اختلاف يا إخوة، الخلاف وقع في شيء واحد، أن السمرة يرى لنفسه بمقتضى حق الدخول أن حقه مطلق ولو أضر بالآخرين، الأنصاري يرى نفسه مظلوما وأن الطرف المقابل ليس له ممارسة هذا الإطلاق في حقه، مش أصل حقه هذا الإطلاق. وهذا توصيف القضية بشكل واضح وبديهي. إذا كان هذا توصيف القضية فهذه قضية قضائية منشأها الخلاف في شبهة حكمية واضحة بديهية يا إخوان، أن هذا حقه مطلق أم مقيد بأن لا يضر بالآخرين؟ هذا حكم شرعي كلي أم ليس حكما شرعيا كليا؟ هذا حكم شرعي كلي بلا إشكال ولا ريب، هو حكم شرعي كلي. أصل القضية أن لي حق الدخول إذا كنت أملك في الداخل، هذا حكم شرعي، والسيد الإمام بيقول حكم شرعي. أنا لي هذا الحق على الإطلاق أو لي مقيد بأن لا يضر بالآخرين؟ هذا خلاف في شبهة حكمية. هذه الشبهة الحكمية استدعت من النبي صلى الله عليه وآله أن يقول لا ضرر ولا ضرار. جاي إذا لا ضرر ولا ضرار انطلق النبي فوضه. قال له يا ابن الحلال استأذن. قال له ما بدي استأذن، أنا بدي أعصي هذا الحكم الشرعي. قال له بيعها عليه بثلاث أضعاف، ما في. بالجنة لك كذا، ما في. انتهى الأمر، سد الأبواب كلها وطريق لحل القضية لا يوجد سوى قطع مادة النزاع. قطع مادة النزاع لا يكون إلا بنقل النخلة من هذا المكان إلى مكان آخر حتى لو عرضها للإتلاف، علما أنه مو معلوم معرضة هي للإتلاف. عادة الشجر إذا نقل بشكل خبير نقله عادة يعيش في مكان آخر. طيب إذا كان الأمر على هذا المنوال فنقول يا سيدنا كبرى شرعية شبهة حكمية حاول النبي تطبيقها بالحسنى والمصالحة بين الطرفين، ما أمكن فحكم فيها بحكمه. طيب هون بيجي إشكال ودافع. سيد الإمام بيقول لا تناسب بين العلة والمعلول، إذا لا ضرر ولا ضرار حكم شرعي كل إلهي، هذا لا يتناسب مع إقلعها واضرب بها وجهها. هذا الكلام من السيد الإمام فيه إغضاء عن أي شيء، عن مسلسل المحاورة بين النبي وبين صبر. النبي مو بالبداية قال إذا إطلاق حقيقك مضر فلتقلع شجرتك واضرب بها وجهك، لها في طول سد أبواب الحل المتعقلة بحسب وسائل ذاك الزمان، احنا ذكرينهم سابقا. بعد أن أخذ وأعطى معه ومد وأجرى انتهى الأمر إلى أنه لا حيلة ولا سبيل إلا أن ما يبقى شجرة إلى كنا، لأنه لا يملك أرض ولا يملك طريق، له حق فقط. فأنا لا أرى أصلا سوى كبرى شرعية وتطبيق صغروي، وهذا شأن القضاة أساسا، يطبقون في الشبهة الحكمية على الواقع الخارجي الفعلي ويحكمون. غاية الأمر الحكم لا يقتضي أولا وبالذات قلع الشجرة، لكن هو عندما عصى اقتراحات الحكم للنبي صلى الله عليه وآله كلها لم يبقى مجال إلا لهذا الحكم القاسي يا أخي، لكنه يستحقه جزما. طيب جيد، هذا ثاني. ثالثا، لا يخفى عليكم أن استدلال سيدنا الإمام برواية مسند أحمد ليس في محله يا أخوان، هي الوحيدة اللي ورد فيها قضاء، والحال أن هذه الرواية وإن آمنا بجلالة عبادة بن الصامت، وإن كان هذا مذهب 100% يعني، لكن لنفترض يا أخوان عبادة بن الصامت جليل، الكلام مو بس في عبادة، الكلام في صاحب المسند وفي السند إلى عبادة، وكله وهن على وهن لا يتمشى تصحيحه على طريقتنا. أما معظم الفقرات منقول، هذا بحثناه سابقا وأثبتنا أنه مو المعظم، بعضها منقول بنفسه، هي قضية مشهورة نقلها السنة والشيعة، هذا لا يثبت ما تفرد به السنة وهي عبارة قضاء. وإلا عكسه نقول للسيد الإمام، لماذا مع كثرة نقل قضية سمرة في طرقنا بأسانيد معتبرة وضعيفة ولا مورد فيه قضاء، ولا مورد قضاء، على أننا نقول هناك موارد في الأحاديث ورد فيها قضاء ولا يراد منها الحكم. مو دائما إذا قال قضاء يراد الحكم، ورد عندنا قضى النبي في الكنز الخمس، هذا بيان حكم كل إلهي. والله شوف جيد، وإن كان نقبل نحن أنه عادة عندما يقال قضى الظهور العرفي أولا وبالذات هو إنشاء حكم قضاء، جيد. ثالثا قلنا، رابعا، ماذا يقول السيد الإمام في كثير من موارد التطبيق لمبدأ الضرر والضرار في العبادات والمعاملات بما هو جزمة غير سلطاني وغير قضائي؟ عشرات الموارد في الفقه عندنا في الطهارة في الصلاة وفي الصوم وفي الزكاة وفي الوصية وفي الضمان، موارد كثير. وإذا واحد بحب يشوفها مجتمعة في مكان السيد الجلالي الذي حقق قاعدة لا ضرر بقلم السيد الخلخالي، تقرير بحث المحقق العراقي، نصف الكتاب تقريبا تجميع موارد الفقه اللي ورد فيها لا ضرر أو لا ضرر ولا ضرار، أو التعابير مضار أو إنه ضرر أو إنه إضرار، هالمشتقات طبعا، ويوجد غيرها جزما. واضح جدا أن النبي يطبق مبدأ تشريعي كلي إلهي في هذه الموارد، واضح أنه مو موارد قضائية، أن الصوم إذا صار ضرري لا يعود واجب، في بعضها لا يعود جائز، وكذلك قصة الطهارة وكذا إلى آخره. جيد. إذ يلزم من كلامه أنه لا يوجد حكم ينفي أو ينهى عن الضرار بعنوان حكم شرعي كل. هذا رابعا. خامسا، هل يحتمل السيد الإمام أساسا أن هكذا حكم فطري تقريبا ويحكم به العقل العملي، لأن معظم موارده من تطبيقات الظلم الذي يحكم العقل العملي بقحه، أن يخلو منه الشرع ولائحة التشريعات؟ أليس هذا بعيد ونتيجة غريبة أم ماذا؟ أيضا يا إخوان، يتضح بما ذكرنا أن المقام مقام القضاء وليس مقام السلطنة كما قال السيد الإمام، لأن القضية رفع خصومها، أو ما وضحتها قبل قليل كان عم بيصير شيء من التكرار، لكن لا بأس به في مقام التنصيص على النقاط المهمة. جيد. بهذا يتضح يا إخوان أن الرأي الذي ذهب إليه السيد الإمام لا يسعنا أن نقبله بوجه. نعم، لا مانع من أن يقال بأن لا ضرر ولا ضرار كبرى شرعية، والمقام مقام سلطنة أو مقام قضاء كما هو الأصح، وهو الصريح أصلا من الحديث، وهو الصريح من التعليل أساسا. ما بيبقى إشكال معتد فيه إلا قصة التناسب بين العلة والمعلول، وهذه محلولة من باب أن النبي تدرج معه إلى أن وصل إلى نتيجة المطار. هو كأنه بعد كل هالكلام يشك أيضا بأنه كلامه رضوان الله عليه مقنع بشكل نهائي أو ليس مقنعا بشكل نهائي. يقول في آخر البحث: فإن رجح ذلك في نظرك فالشكر لله تعالى وله المنة، وإلا فاجعله أحد المحتملات في قبال سائرها، ولعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. يعني لعل الله يفتح عليك النور إن شاء الله وتعتقد بما نقحنا. جيد. أيا يكن، فهذا الرأي لا يصمد أمام الناقد كما هو واضح يا إخوان. بقيت أقوال طبعا عمدتها قول الشيخ الأنصار المنسوب إلى العلماء، وقول صاحب الكفاية، وما ذهب إلى تنقيحه العلمان الشهيد الصادق والسيد السيستاني رضوان الله على الماضين وحفظ الله الباقين، يأتي إن شاء الله في بداية العام الدراسي. وبهذا نختم طبعا، لا عن رغبة يا إخوان، عن رهبة إني يبقى لحالي. يعني ما تجف امتحانات عند الإخوان بالحوزة، وفي نفس الوقت الجو صار عم يغلي، وإن كان كله حوله محلول، يعني الجو عم يغلي منه إلا ما كان في مكيف. فلكن إجمالا إلى بداية العام الدراسي، أنا ما رح أبدأ بحث فقه يا إخوان في بداية العام الدراسي لكمل قاعدة لا ضرر. يعني سيكون هذا الدرس مكان درس الفقه، يعني نبدأ 7 إلا ربع أصول
وبعد منه ندرس قاعدة لا ضرر، بتصور تاخذ لها شيء 3 اسابيع الى شهر. ننهيها ثم نبدا ان شاء الله في كتاب فقهي جديد. والحمد لله رب العالمين، او العكس يعني هسه لوقتها ان شاء الله، او منوقف الاصول. بس اصول نحن ماشيين ببحث، فقه مش ماشيين ببحث، بدنا نمشي ببحث. وصلى الله على محمد واله الطيبين الطاهرين.